الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا. أعنا على صيام رمضان وقيام ليله واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم آمين. ثم أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، ما زال الحديث موصولا على مائدة رمضان ومع وقفات إيمانية مع السيرة النبوية، وهذه هي الوقفة الثانية بعنوان بدء الوحي. كانت الوقفة الأولى بعنوان النسب الشريف، تكلمنا عن نسب نبينا صلى الله عليه وسلم وعن نشأته وعن صباه وعن شبابه وعن زواجه بخديجة رضي الله عنها. فهذه الوقفة التي بين أيدينا بعنوان بدء الوحي. عندما وصل النبي الأمين صلى الله عليه وآله إلى سن 40 نزل عليه الوحي، وهي سن اكتمال النضج. وبدأ الوحي مع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بالرؤيا الصادقة. بدأ بالرؤيا الصادقة، فما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا إلا كأنها كفلق الصبح تتحقق مباشرة. وهذا هو التدرج والتهيئة لقلب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم حتى يستعد لاستقبال الملك جبريل عليه السلام. هيأه الله تعالى بالرؤيا الصالحة، يرى في نومه شيئا فيتحقق كفلق الصبح. فإذا بنبينا صلى الله عليه وآله وقد هيأه الله تعالى لاستقبال الملك، فكان النبي من عادته أنه يهجر مكة بلهوها وعبثها وأوثانها، ويصعد إلى قمة جبل بمكة بغار يسمى غار حراء. يقضي النبي صلى الله عليه وسلم الليالي المعدودة ويتزود لها عشرا، وقد يصل إلى الشهر، ولكنه كان لا يزيد على الشهر. ماذا يصنع؟ يتحنث، أي يتعبد، يكثر من ذكر الله تعالى، يكثر من التأمل والتدبر والتفكر في عظيم صنع الصانع جل وعلا، يعبد الله تعالى على ملة إبراهيم عليه السلام. وفي العزلة والانقطاع تصفية للنفس، فالإنسان يحتاج من آن لآخر إلى العزلة، ينقطع عن الدنيا لفترات ويمكث في البيئة الإيمانية، بيئة المساجد. ومن هنا سن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان، اعتكاف في المسجد مكث من أجل التعبد والتفرغ للطاعة وتبعد شوية عن الدنيا، لأن العزلة مطلوبة عشان تفرغ القلب لله عز وجل. فكانت فترة الغار فترة تصفية وتنقية وتهيئة. وذات ليلة طيبة ينزل جبريل عليه السلام على قلب النبي العدنان وهو بغار حراء، ويضم النبي إلى صدره ضمة شديدة ويقول: اقرأ يا محمد. ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. كانت الإجابة: ما أنا بقارئ، لا أعرف القراءة ولا أعرف الكتابة. كان صلى الله عليه وسلم أميا، والأمية تكريم وإعجاز للنبي محمد، فهو الأمي الذي علم المتعلمين صلى الله عليه وسلم. ضمه جبريل ضمة ثانية أشد من الأولى وقال له: اقرأ يا محمد. قال: ما أنا بقارئ. ضمه ضمة ثالثة أشد من الأوليين، وفي ضمة الملك للنبي تهيئة لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وعاد النبي فزعا قلقا مضطربا إلى زوجه خديجة رضي الله عنها، والتي كانت نعم الزوجة. عاد يقول: زملوني زملوني، أي غطوني بثوبي من شدة الاضطراب والفزع. فماذا صنعت خديجة؟ استجابت ونفذت ما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه صفة من صفات الزوجة الصالحة، إذا أمرها أطاعت، لأن من صفاتها كما بيّن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أي من صفات المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا أقسم عليها أبرت، وإذا غاب عنها حفظت. دي الزوجة الصالحة، شوف صفاتها الطيبة الكريمة. إذا نظر إليها سرت، أيوة، عندما ينظر الزوج إلى زوجته تدخل عليه البشرة والفرح والسرور، يرى زوجة باسمة طيبة لينة هينة ودودة رحيمة. وإذا أمرها أطاعت، أطاعته في المعروف في طاعة الله ورسوله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإذا أقسم عليها أبرت، يقسم خلاص تبر القسم وتنفذ ما أقسم عليه. وإذا غاب عنها حفظت، أي حفظته في نفسها في ماله في ولده. بمجرد أن قال النبي لخديجة: زملوني زملوني، خلاص نفذت أمره، هيأت له الفراش، غطته بثوبه، ونام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ دنا من خديجة وقص عليها ما رأى. ماذا قالت خديجة؟ هل قالت إن هذا الكلام لا يصدق؟ أضغاث أحلام؟ لا، فالزوجة تثبت زوجها، تعينه فماذا قالت؟ قالت: يا محمد، إن ربك لن يخزيك أبدا. شوف التثبيت يا جماعة، شوف الزوجة، إن ربك لن يخزيك أبدا. لماذا يا خديجة؟ عددت مكارم أخلاق النبي فقالت: إنك لتصدق الحديث، هذه صفة طيبة، صادق لا يكذب أبدا، وتصل الرحم، وتصل الرحم، وتكرم الضيف، أي تكرم الضيف، تكرم الضيف، وتعين على نوائب الدهر، وتكسب المعدوم. يا الله، أي ما من أحد رغب في شيء عند النبي إلا وجده صلى الله عليه وسلم. فإن ربك لن يخزيك أبدا. يا جماعة، من تحل بهذه الصفات لابد أن يثق أن الله تعالى لن يخزيه، صادق لا يكذب، كريم جواد، وصول للرحم، يعين على نوائب الدهر، يكسب المعدوم. إن ربك لن يخزيك أبدا. ولمزيد من التثبيت والتأييد لقلب النبي الأمين، تذهب به خديجة إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان على علم بالكتب السابقة، وكان قد تنصر في الجاهلية ويكتب التوراة بالعبرانية، وكان قد فقد بصره وتقدمت سنه. فذهبت خديجة إليه برسول الله وقالت له: يا ابن عم، اسمع لابن أخيك. شوف الأدب يا جماعة، شوف الزوجة، يا ابن عم اسمع لابن أخيك. فبدأ النبي يقص ما حدث على سمع ورقة، فلما فرغ قال ورقة ابن نوفل: إن هذا هو الناموس الذي أنزله الله على موسى عليه السلام. والناموس يعني الوحي، الملك جبريل عليه السلام. وإنك يا محمد نبي آخر الزمان، ولئن كنت فيها جذعا لأيدتك يوم أن يخرجك قومك. فتعجب النبي وقال: أو مخرجيهم؟ قال: يا محمد، ما من أحد جاء بمثل ما جئت به إلا عودي من قومه وأخرجوه من بلده. وكان هذا تأييد وتثبيت لقلب النبي محمد. وبعدها فطر الوحي وانقطع، ما يقرب من 40 يوما، وزاد شوق النبي لعودة الوحي لدرجة أنه كان يذهب إلى قمم الجبال باحثا عن الوحي، وكلما صعد إلى قمة جبل كما جاء عند البخاري يسمع صوت جبريل يقول: إنك رسول الله يا محمد. وظل يطوف على قمم الجبال. لماذا قمم الجبال؟ دائما الإنسان يحن إلى المكان الذي وجد فيه الخير. وجبريل أتى النبي في غار حراء، فكان النبي يريد أن يصل هذا المكان، فكان يكثر من التردد عليه، فلما لم يجد جبريل في هذا المكان بدأ يتلمس وجود جبريل على قمم الجبال، وكلما مر على قمة جبل يسمع صوت جبريل ولا يراه: إنك رسول الله يا محمد. تثبيت وتهيئة. ومرت الأيام وازداد حنين وشوق النبي لرؤية جبريل ولنزول الوحي. وبعد ما يقرب من 40 يوما ينظر النبي إلى السماء فيرى جبريل عليه السلام بين الأرض والسماء في صورته الملكية، فاشتد روع النبي وخوف النبي، وانطلق مسرعا إلى البيت يقول لخديجة: دثروني. فهيأت له الفراش مرة ثانية، وهنا نزل جبريل عليه السلام بقول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وبدأت الرسالة. حبيبنا نبي رسول، والنبي يختلف عن الرسول. النبي هو ذكر حر من بني آدم أوحى الله إليه، ولكن لم ينزل عليه كتاب أو رسالة خاصة به يؤمر بتبليغه، ولكن يبلغ على رسالة من قبل من الأنبياء والمرسلين. الرسول ذكر حر من بني آدم أوحى الله إليه وأنزل عليه رسالة وأمره بالتبليغ. وحبيبنا جمع بين النبوة والرسالة، كان نبيا بقول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا هو الوحي، هذه النبوة. أصبح رسولا بقول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. رسالة خمس بلغ. يا أيها المدثر من صفات النبي: دثروني، غطوني. يناديه الرب تعالى بهذا النداء الحبيب: يا أيها المدثر. شوف يا جماعة، انظروا إلى مدى منزلة نبيكم عند ربكم. فالله تعالى يحب النبي فيناديه بهذا النداء الحبيب: يا أيها المدثر، أنت يا من غطيت نفسك بثوبك قم فأنذر. أنذر الناس، بين لهم الحق، قدهم إلى جنة ربك بالقرآن وبمكارم الأخلاق. قم فأنذر، هذا الوقت ليس للنوم. أنت حملك ربك رسالة من أعظم الرسالات، تحتاج إلى الهمم العالية، وأنت أهل لذلك، فقم. قم. وهذه إشارة للدعاء إلى الله تعالى. الدعوة تحتاج إلى همم الرجال، تحتاج إلى جهد، صبر، مصابرة. تتلقى الصدمات، نعم ستتلقى الصدمات، فتحمل، تحمل. قم فأنذر، لك رسالة بلغها. قم فأنذر وربك فكبر. وربك فكبر وثيابك فطهر، هي دعوة لمكارم الأخلاق وثيابك فطهر والرجز فاهجر. الرجز أي الأوثان، استمر على هجرك للأوثان يا محمد وهي الأصنام. ولربك فاصبر، الصبر، فالدعوة تحتاج إلى الصبر والمصابرة. وبدأ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم جهاده المرير من أجل تبليغ رسالة ربه عز وجل، وبدأت مرحلة تسمى مرحلة الدعوة السرية. بدأ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يدعو المقربين إليه، وعلى رأس من دعا خديجة رضي الله عنها، هي أول من آمنت بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من النساء، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان يربى في بيت النبي، وكان قد بلغ 8 من عمره، كان ربيب بيت النبي. لماذا؟ لأن مكة أصيبت بمجاعة وقحط وفقر، وكان أبو طالب صاحب عيال وكان فقيرا، فإذا بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يذهب إلى عمه العباس ويقول: انظر إلى أخيك، اشتد عليه الأمر، فهيا بنا نخفف من حمله، آخذ أنا ولدا من أولاده وتأخذ أنت ولدا من أولاده. فأخذ العباس جعفر رضي الله عنه، وأخذ النبي عليا، وربي علي في بيت من؟ في بيت رسول الله. فلما رأى علي النبي يذكر الله، ورأى خديجة تذكر الله ويصليان، تعجب علي وسأل النبي: ما هذا؟ إنها الصلاة، إنه الإسلام. فبادر بدخول الإسلام، ودخل علي الإسلام ويبلغ من العمر 8 من عمره، وكان أول الصبية دخولا لهذا الدين. ثم دعا النبي أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وكان من أقرب الناس لقلب النبي محمد، كان شبيها بالنبي في أخلاقه، وكان صاحبا للنبي قبل الرسالة، بمجرد أن دعاه النبي ما تردد وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك يا محمد رسول الله. ولذا قال النبي: ما دعوت أحدا للإسلام إلا وجدت له كبوة أو تردد إلا الصديق، ما أن دعوت إلا وآمن وصدق. رغم أنه كان تاجرا معروفا في مكة، وغالبا التاجر يخاف على منزلته بين الناس، وربما هذا الأمر يؤدي إلى البغض ممن حوله والصد، فتضيع التجارة، ولكنه ما تردد، بمجرد أن عرض عليه النبي الإسلام أعلن الشهادة ودخل الإسلام. وبدأ الصديق يدعو للإسلام، فكان من أسباب دخول الكثيرين في الإسلام منهم عثمان ابن عفان رضي الله عنه، منهم عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، منهم طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، وكثيرون دخلوا الإسلام على يد الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وبدأت الدعوة سرا تنتشر بين الضعفاء والفقراء ممن يعانون الظلم والطغيان، وجاء الإسلام ليرفع عنهم هذا الظلم ويسوي بين السادة والعبيد. وفي دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وهي المدرسة الأولى في الإسلام، رب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الرعيل الأول الذي على أكتافه حمل الإسلام، الذين ربوا في مدرسة الأرقم ابن أبي الأرقم سرا هم الذين حملوا الإسلام من بعد، منهم الصديق ومنهم عمر ومنهم عثمان ومنهم علي منهم صهيب منهم بلال منهم حمزة. هؤلاء الذين تربوا في دار الأرقم هم الذين قام الإسلام على أكتافهم، وبدأت قريش تصد عن سبيل الله وتعذب وتنكل بكل من دخل إلى هذا الدين، ولكن التربية الإيمانية أثرت في النفوس فقدموا كل غال ونفيس من أجل الإسلام، وتحملوا التعذيب والتنكيل من أجل الإسلام. فهذا عمار وياسر وسمية رضي الله عنهم أجمعين يتعرضون لأشد وأنكى أنواع التعذيب في مكة، ويمر عليهم النبي الأمين وهو لا يملك لهم شيئا غير أنه يقول لهم مثبتا صبرا: آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا: آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فتصبر سمية رضي الله عنها حتى تقتل، وأصبحت أول شهيدة في الإسلام، امرأة ولكنها بملايين الرجال، إيمان غريب، ثبات عجيب. ويثبت ياسر زوجها حتى يقتل من أجل الله ويصبح أول شهيد في الإسلام. وهذا بلال بن رباح العبد الحبشي الذي أعزه الله بالإسلام، فنقول سيدنا بلال، سيدنا بلال مؤذن رسول الله، يعرض لأشد وأنكى أنواع التعذيب. كان أمية بن خلف عليه لعين الله يجرد بلالا من ثيابه وعلى بطحاء مكة المحرقة في وقت الظهيرة يضع على صدره الحجر الكبير ويأمر الغلمان بجر بلال على الرمال المحرقة، وهو يقول له: يا بلال ستظل هكذا حتى الموت أو تكفر بمحمد. شوف بيخيره بين إيه وبين إيه، الموت أو الكفر بمحمد. ماذا قال بلال يا ترى؟ هل تردد؟ هل لانت عزيمته وضعفت قوته؟ الإجابة لا، لأن الذي رباه هو من؟ النبي، رباه على عقيدة سليمة. فكان بلال يقول: أحد أحد، فرد صمد، لا والد ولا ولد، رب السحاب والهضاب والوهج، رب عظيم له جبيني قد سجد، يا أمية افعل بي ما تشاء، فوالله الذي لا إله غيره لن تنال مني إلا هذا الجسد، ولكن قلبي فإنه ملك لله. ملك لله، نعم، القلوب ملك لله، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وظل بلال في هذا التعذيب حتى جاء الصديق رضي الله عنه واشتراه من ماله، من خالص ماله، ثم أعتقه. فقال عمر: سيدنا أعتق سيدنا. الله أكبر، عمر العربي القرشي الحر يقول عن العبد الحبشي سيدنا إنه الإسلام الذي سوى بين السادة والعبيد. وهذا خباب ابن الأرط رضي الله عنه، وكان يعمل حدادا، عندما دخل الإسلام كانت سيدته وكانت امرأة شديدة تأمر الغلمان بوضع أعواد الحديد على النار حتى تتحول إلى جمرات من نار وتقيده وتجرده من الثياب وتضع تلك الجمرات على ظهره حتى يذوب اللحم وهو صابر محتسب، لدرجة أنه في يوم استطاع أن يفر من وطأة التعذيب ويهرب وينطلق مسرعا إلى رسول الله. والنبي كان يجلس في البيت الحرام مستندا إلى الكعبة، فإذا بخباب يقول: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا الله؟ ألا تدعو لنا الله؟ من شدة الإلام. فماذا قال النبي؟ غاضب النبي محمد، وكان النبي إذا غضب تعلوه حمرة على جبينه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، غضب وقال: يا خباب، كان من كان قبلكم يؤتى بأحدهم فتحفر له حفرة في الرمال ويوضع فيها ويؤتى بالمنشار على مفرق رأسه حتى يشق إلى نصفين ويقرض بالمقاريض ما دون لحمه وعظامه لا يرده ذلك عن دينه شيء. شوف التثبيت بقى، عوامل التثبيت، انتوا تعبتوا ولا ايه؟ عايز يقول له كده، ده الأمم السابقة تعبت قوي من أجل الدين، انتوا لسه ما شفتوش. الإسلام محتاج لرجال، محتاج لقمم، محتاج لهمم، لسه بدري. شوف التثبيت يا جماعة، شوف جايب خباب تعبان من الإذاء والنبي ايه يهون عليه اللي هو فيه، ده اللي قبلنا تعبوا كتير. ثم قال النبي: والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر، أي الإسلام، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. كلام ده قاله إمتى النبي يا جماعة؟ في بداية الدعوة في مكة، وهو يعذب وينكل به ويضيق عليه ويعذب أصحابه. والآن الإسلام في ألمانيا ولا إيه؟ وصل ومصلش، وفي فرنسا، في أمريكا، وفي أرض الله. والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. ويعجبني مقولة أحد أهل العلم عن الإسلام، يقول: الإسلام جزء من كون الله، الإسلام جزء من الكون، فلن يضيع ولن يغيب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولكنكم تستعجلون. ونقل بأصحاب النبي فصبروا وثبتوا، ولم يسلم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من الإذاء. زعموا أنه كاذب، وهم الذين لقبوه من قبل الصادق الأمين. ما الذي حدث؟ محمد هو محمد الذي لقبتموه بالصادق الأمين، اليوم أصبح كاذبا. ما السبب؟ الرسالة، الرسالة، الوحي، ميزه الله، فضله الله، أكرمه الله، فدب الحسد في القلوب، فإذا بالألسن التي زعمت قالت أنه صادق أمين هي التي زعمت أنه كاذب صلى الله عليه وسلم. قالوا ساحر، قالوا كاهن، قالوا مجنون. عشان أقول لك لما حد يسبك ما تزعلش نفسك، سب النبي محمد وصبر وتحمل. كاذب، ساحر، شاعر، كاهن. ولذلك خرج النبي يوما في مكة، وذكرت لكم هذا الموقف من قبل، فرأى امرأة عجوزا تريد أن تحمل حملا، شيلت إلى عايزة تشيلها، فلما رأت النبي وهي لا تعرفه نادت عليه: أيها الشاب احمل علي، شيلني يا ابني. فنظر إليها النبي فرآها لا تتحمل، فهي كبيرة سن، ونبينا هو نبي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فحمل النبي الحمل بيديه وقال لها: أمة الله، سأمشي أمامك ودليني على الطريق. شوف انت رايحة فين، هوصلك، وهو اللي شايل. المرأة أعجبت بأخلاقه فقالت له: أيها الشاب، واللات والعزة، إنك لعلى خلق عظيم. بتقسم بإيه؟ بالأصنام، بالآلهة المزعومة. واللات والعزة، إنك لعلى خلق عظيم، وإني أريد أن أوصيك وصية. أنا عايز أوصيك يا ابني. قال: ما وصيتك؟ قالت: بمكة شاب يدعى محمدا، لا تسمع له، إنه ساحر مجنون، يفرق الزوج عن زوجته والولد عن عشيرته. الله أكبر. هي سمع كده ولم ترى ولم تتحقق. شوف الشائعات بتعمل ايه. بمكة شاب يدعى محمدا. وعشان كده يا جماعة المسؤولية كبيرة جدا على المسلمين في الغرب، سلوكياتنا تؤثر على الإسلام. الغرب يرى فينا السلوكيات، ينسبها لمين؟ للإسلام، فيكرهون الإسلام من غير أن يعرفوا الإسلام. هم شافوا الإسلام فين؟ في سلوكيات، في معاملات. عشان كده بقول لك يا اللي انت عايش في الغرب، المسؤولية عليك كبيرة قوي 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 قوي، وانت مسؤول. انت كمسلم، مسلم من أجل البناء والتعمير والأمن والأمان والرحمة ومكارم الأخلاق وحفظ المكان اللي انت فيه، لأن سلوكياتك تنسب للإسلام. فلما غير المسلم يرى من السلوكيات ما ينفره عن الإسلام وهو لا يعرف الإسلام، بيبتعد. ومن المتسبب؟ نحن عندما ابتعدنا عن هدي نبينا. فشوف الشائعة بقى: بمكة شاب يدعى محمدا، إذا رأيته لا تسمع له، إنه ساحر مجنون، يفرق الزوج عن زوجته والولد عن عشيرته. فالتفت إليها النبي وتبسم وقال لها: أمة الله، أتعرفين من أنا؟ قالت له: لا، لا أعرفك. قال: أنا هو. قالت: أنت محمد؟ قال: نعم، أنا محمد. قالت: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك حقا رسول الله. شافت مكارم الأخلاق في النبي، عاينت مكارم الأخلاق في النبي، تحققت من صفات النبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرض النبي للإذاء، نعم، سب النبي، وضعت العقبات، نعم، أمام، نعم، وصبر النبي وواصل النبي. وإلى هنا نصل إلى الوقفة الثالثة من الوقفات الإيمانية مع السيرة النبوية، وهي بعنوان إظهار الدعوة والتبليغ. بعد مرحلة سرية الدعوة في دار الأرقم، هناك وقفة ثالثة هي إعلان الدعوة، إظهار الدعوة. هذه الوقفة إن شاء الله تعالى نقف أمامها إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. يا ربنا أقرئ نبينا منا السلام، يا ربنا أقرئ نبينا منا السلام، يا ربنا أقرئ حبيبنا منا السلام. اجمعنا بنبينا في الفردوس الأعلى، اجمعنا بنبينا في الفردوس الأعلى، اجمعنا بنبينا في الفردوس الأعلى. لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم مع الأبرار المقربين. يا رب أعنا على صيام رمضان وقيام ليله، واجعلنا فيه من المقبولين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.